السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، تقبل الله منا ومنكم صيامكم، أسأل الله تبارك وتعالى جهله خالصا لوجهه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في يوم الجمعة 14 من شهر رمضان سنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 14 من شهر مارس لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة هود، وبلغنا الآية 77 من هذه السورة المباركة، ونحن مع المجلس 12. أسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الآيات الكريمات فيها أن الله تبارك وتعالى يقول لما جاءت رسلنا لوطا، في هنا حذف، والحذف كثير في لغة العرب، وهو اختصار الكلام بحيث يكون السامع فاهم لهذا الأمر، لأن الأصل أنهم مروا على إبراهيم كما مر بنا، وكان ولما خرجوا من إبراهيم بعد أن بشروه بإسحاق وبشروه بإهلاك قوم لوط، وجاءوا إلى سدوم التي هي قرية لوط عليه الصلاة والسلام، و دخلوا بيت لوط قال هذا الكلام. يقول الله تبارك ولما جاءت رسلنا لوطا، الرسل هم الرسل الذين جاءوا إبراهيم، وقلنا هم جبريل وميكائيل وإسرافيل على المشهور من أقوال أهل العلم، أنه لم يحدد لا في الكتاب ولا في السنة، لكن هذا الذي تسالم عليه المفسرون أن الرسل هؤلاء هم جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، أي تضايق، لا لأنه يكره الضيفان، ولكن لأنه يعلم ما عند قومه من الضلال. وقوم لوط يعني عرفوا بأمر صار علامة عليهم، ونحن نسمي اليوم الذكر عندما يميل إلى الذكر يقال شاذ، والشاذ هو الذي يخرج عن القاعدة، والشاذ هو الذي يخالف العامة. قالوا شاذ مختلف. أما أن يكون المجتمع كله شاذا فهذه مصيبة، مجتمع شاذ. صار هذا الأمر متفقا عليه في هذا المجتمع والعياذ بالله، وصار لوط هو الذي شذ عنهم وخالفهم فيما هم عليه. إنهم أناس يتطهرون والمجتمع ما في طهارة، غلب فعل الفاحشة الذكور مع الذكور، والإناث يشجعن، والله أعلم هل كان النساء مع النساء أيضا في السحاق، الله أعلم، لكن الذكور لا يقبلون إلا الذكور. مجتمع شاب، مجتمع منحط، مجتمع سافل، مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما هو الحال اليوم في كثير من المجتمعات. اليوم للأسف صارت شاذة وصارت تشجع مثل هذه الأمور، بل وتعاقب من يخالفها والعياذ بالله. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، لأنهم أتوا إلى مجتمع شاذ كله، مجتمع شاذ كله، هذا المجتمع الذي يعيش فيه لوط، ولذلك سيء بهم خوفا عليهم. قال: وضاق بهم درعا، أي تضايق جدا. وضاق درعا الأصل فيها عند العرب كما ذكر المفسرون هي من درع البعير، البعير يذرع بيده، وكلما خف حمله زاد ذرعه، يعني يمشي أسرع ويذرع أطول، وكلما ثقل الحمل عليه قصر ذرعه. وضاق لشدة الحمل، وهنا ضاق ذرعه أي تضايق جدا من الأمر الذي هم عليه. ومنه نحن نقول ذرعه القيء، أي غلبه القيء. وضاق ذرعه أي غلب من حيث الضيق الذي غلب عليه من هؤلاء القوم. وضاق ذرعه وقال هذا يوم عصيب، وهذا لا مانع أن تقول هذا يوم عصيب في يوم نحس مستمر، هذا إخبار عن الواقع وليس من باب التشاؤم في شيء. وعصيب أي شديد، يوم شديد، ومنه يقال عصابة، والعصابة هي القوم الشدة حيث اجتمعوا على أمر، ومنه العصبة، عصبة الإنسان، وهم إخوانه وأبناء عمه وأبوه وجده، وهذا العصبة تسمى، والشيء الشديد الذي يقوي بعضه بعضا. قال هذا يوم عصيب أي يوم شديد، لما يعرف من سوء أخلاق قومه. يقول الله تبارك وتعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه. بيّن لأنه جاءه رسل والملك صورته صورة حسنة جدا جميل، فلما ويقال إن أول من رأته ابنته، رأت الملائكة طبعا جاءوا بصورة بشر، من أنتم؟ قالوا غرباء. قالت: لا يراكم أحد، تعالوا بسرعة معي، وأخذتهم إلى بيت أبيها، لأن البيت الوحيد اللي طاهر، تصوروا مجتمع كامل ما فيه إلا بيت واحد طاهر بس فقط، كل بيوت المجتمع هذا فاسدة، كما قال الله تبارك وتعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فقط. فهنا أخذتهم إلى أبيها، فلما رآهم ضاق بهم ذرعا وسيء بهم وقال هذا يوم عصيب. ايش يبون يسوون قومنا؟ ماذا سيفعلون؟ وفعلا كما توقع، وجاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون أي يسرعون، ومع نهدة ينهدون، يعني من كثر ما هم مهتمين لهذا الأمر. وجاءه قومه يهرعون إليه، قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يعني قوم لوط جمعوا أربعة أمور قبيحة. الأول أنهم كذبوا لوطا، كفار، كذبت قوم لوط المرسلين، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. عصوا الرسول وهو لوط عليه الصلاة والسلام، هذا كفرهم أول شيء. الجريمة الثانية أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين. الجريمة الثالثة أنهم كانوا يقطعون الطريق. يعني تصور إنسان يمشي في طريقه يقطعون الطريق عليه، قطع طرق. وهؤلاء الذين قال الله عنهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الأمر الرابع أنهم كانوا يعني من سوء أخلاقهم يشيعون المنكر بينهم، منكر شائع بينهم، حتى إنهم قالوا من هذا ذكروا أنهم يتضارطون في مجالسهم من قلة أدبهم وقلة مروءتهم وقلة أخلاقهم في المجالس، يتضارطون ما عندهم أي مشكلة. الرجل الآن لما يقع منه هذا الأمر في المجلس يمكن ما يدخل المجلس، خلاص يترك المجلس. حتى إنهم ذكروا من طرائف الأمور أن رجلا ضرط في مجلس فصاروا يتغامزون فاستحيا فخرج من المجلس، ثم من الغد خرج من البلد من استحيائه من تلك الفعلة، خرج من البلد، سكن في بلد أخرى ما حد يعرفه ولا كذا لشدة حيائه من هذه. لكن المشكلة ماذا؟ أنه بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة 30 سنة، بعد مدة طويلة، اشتاق لأهله، اشتاق لأصحابه، اشتاق لهذا، فقال أرجع زورهم وكذا. فذهب فطرق الباب على بيت أحد يعرفه، فطرت له امرأة من خلف الباب فقال لها أين فلان؟ فاستغربت السؤال، لأن فلان قد مات، من الذي يسأل عنه بعد موته؟ قال أين فلان؟ قالت فلان؟ الله المستعان، فلان مات. قال متى مات؟ قالت بعد ضرطة فلان ب10 سنوات، صار يؤرخون عليها فيؤرخون عليها من كثر ما هي أمر جلل. هؤلاء لا مبالاة، يتضارطون في مجالسهم ويأتون في ناديهم المنكر، أو أنهم يعلنون إتيانهم للرجال، إتيانهم للرجال. وذكروا أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف أنه قال والله ما كنت أظن أن رجلا ينزو على رجل، حتى قرأت هذا في القرآن فعلمت أنه حق أن يقع مثل هذا الأمر، لكن لا يتصور أن رجل يقع على رجل. لكن هذا كان في قوم لوط عليه الصلاة والسلام. قال وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني عندهم سوابق في هذا الموضوع، ولذلك كانوا قالوا للوط عليه الصلاة والسلام أولم ننهك عن العالمين، احنا قالك لا تستقبل أحد، أي أحد تستقبله سنفعل به الفاحشة والعياذ. صور مجتمع بهذه الصورة، أولم ننهك عن العالمين، احنا قلناك لا تستقبل أحد. جاءوا يهرعون إليه وكانوا من قبل يعلمون السيئات. قال يا قوم، ترجاهم، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. يعني الله خلق لكم إناثا، الرجل يجامع المرأة، ما في شيء اسمه الرجل يجامع الرجل، ما في شيء المرأة تلمع المرأة، لا يوجد هذا في فطرة الإنسان، فطرة منتكسة. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أمر حلال. واختلف أهل العلم في معنى كلامي هؤلاء بناتي من يقصد، على ثلاثة أقوال. القول الأول أراد أن يزوجهم بناته حقيقة، هو ما عنده البنتين المشهور يعني، وما يستطيع يزوج الجميع، لكن يزوج الرؤساء، كل قوم لهم رأس، فيزوج بناته. قد يقول قال شلون النبي يزوج بناته لكفار، قد يكون هذا في شريعتهم جائزا وفي شريعتنا حرم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن، والعبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم. وكلنا يعلم أن بنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا متزوجين كفار قبل بعثته. زينب كان زوجها أبو العاص بن الربيع من بني عبد الشمس وكان كافرا وهي أسلمت قبله. رقية وأم كلثوم تزوجتا من ابني أبي لهب عيال عمها. فاطمة فقط التي تزوجها مسلم من البداية هو علي رضي الله عنه، لأنها كانت صغيرة فاطمة رضي الله عنها، أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا باني على الأصل، فقالوا هؤلاء بناتي يعني تزوجوا بناتي، هذا بناتي عندي بنتين ثنتين تزوجهم خلوا ضيوفي، وليس المقصود هؤلاء بناتي يعني فعلوا بهن الفاحشة، بدليل أنه قال هو أطهر لكم، وأي طهر في الزنا؟ ثم هذا لا يفعله عاقل، لا يفعله إنسان محترم، فكيف ينسب إلى نبي يقول أزنوا ببناتي؟ لا يمكن هذا أبدا. القول الثاني أن قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم بنات القرية، وتسمى قرى، قرى لوط، هذه قرى خمس قرى هي التي بعث إليها لوط عليه الصلاة والسلام، قال عندكم بناتي بنات القرية هن أطهر لكم. وهذا وارد كما قال الله تبارك وتعالى أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإذا كانت أزواجه أمهاتهم أمهاتهم إذن النبي أبوهم صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء في قراءة ابن مسعود عنها قراءة شاذة وهو أب لهم أي النبي. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه إنما قاله على سبيل الإلزام، غير مقصود لذاتي، وإنما سبيل الإلزام للإحراج، أراد أن يحرجهم، قال إن ضاقت ضاقت افعلوا ببنات الفاحشة، وهم لن يفعلوا ذلك، وهذا من باب الإلزام. كما تقول لشخص لا تضرب فلانا، لا أريد لا تضربه، لا أريد أن أضربني أنا لا تضربه، وهو يدري أن لك عنده مكانة وقدر واحترام ولن يضربك بأي حال من الأحوال، فتقول له أضربني أنا وأنت تدري أنه لن يضربك، ولكن حتى تحرجه فيتوقف عن هذا، فيكون قول لوط عليه الصلاة والسلام هؤلاء بناتي أي يفعلوا بنات فاحشة، وهو يعلم أنه لن يفعلوا ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله، يذكرهم بالله، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ضيفي مع أنهم ثلاثة قال ضيفي، لأن الضيف تطلق على الواحد والجمع والاثنان، وتطلق على الذكر وعلى الأنثى، تقول هذه ضيفي، هذا ضيفي، هؤلاء ضيفي، هذاني ضيفي، هذا ضيفي، صحيحة في لغة العرب ما فيها بس. قال ولا تخزوني في ضيفي، ثم ختمها بقوله أليس منكم رجل رشيد، لا تخزوني يعني لا تلحقوا بي العار، لأن إذلال الضيف إذلال للمضيف، عندما يعتدي الإنسان على الضيف اعتدى على مضيفه. أليس منكم رجل رشيد؟ تصوروا يقول لقوم كلهم ما فيكم واحد آدمي ما فيكم واحد عنده مروءة؟ ما في واحد منكم عنده مرجلة؟ أليس منكم رجل رشيد؟ بالله عليكم، ألا يقال هذا الكلام للفجر الكفر؟ ألا يقال لهم أليس فيكم رجل رشيد؟ رجل يتزوج رجل؟ على الأقل هؤلاء قوم لوط لما كانوا يفعلون الفاحشة، يعني فعل فاحشة وقرية، هؤلاء قننوها زواج رسمي، زواج رسمي، يتزوجون زواج رسمي ويحتفلون به، ليس فيهم رجل رشيد، لا يوجد رجل رشيد. أليس فيكم رجل؟ والرشيد عكس السفيه، والذي يتعاطى الأمور بالحلم والتأودة ووضع النقاط على حروفها. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. قفلوا. تدري حنا ما نبي البنات، حنا شغلنا ريايل، حنا نبحث عن الرجال ما نبحث عن البنات. لقد علمت، تدري، أنت تعلم. لماذا تقول هذا الكلام؟ ما تعرفنا؟ ليس لنا في بناتك من حق، وأنك تعلم ما نريد، أنت تدري حنا ما نبي الحريم. ليش يعني هذا الكلام؟ ما له داعي، خلصنا، أعطنا إياهم، أعطنا ضيوفك. عفوا، كل واحد فينا حط مكانه مكان لوط عليه الصلاة والسلام. تصور عندك ضيوف ويأتيك أهل القرية ويجتمعون عليك، نريد الضيوف لنفعل بهم الفاحشة. حاول تصور هذا الوضع، أنك أنت الذي وقع لك هذا والضيوف عندك، ماذا ستفعل؟ يعني فعلا، يعني حاول نتصور حال لوط عليه السلام مع هؤلاء الفجرة من قومه. يعني شلون كان يفكر يسوي؟ وده تنشق الأرض تبلعه مع ضيوفه، وده يطير بالسماء ويفتك من هؤلاء. وجاءوا يهرعون بسرعة، وأقبلوا يستبشرون في الآية الأخرى، يستبشرون في رجال نفعل فيهم الفاحشة والعياذ بالله. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال لو أن لي بكم قوة لمنعتكم، لكن أنا واحد وأنتم قرية كاملة، كلكم جئتموني وأنا واحد، ماذا أفعل؟ كان يتمنى أن لو أن له قوة بحيث أنه يصدهم ويمنعهم ويضربهم، لكن ما قال. قالها شعيب لما قال لولا رهطك لرجمناك، لكن لوط لا، ما عنده رهط. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله من نبي إلا وهو في قوة من قومه، يعني في مكانه. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرت عليه قريش، ليش؟ عنده عيال عم وعمام وكذا، منعوه من بني هاشم وبني المطلب. لو أن لي بكم قوة أي لمنعتكم، أو آوي إلى ركن شديد. أو هنا تحتمل معنيين، تخير، إما هذا وإما هذا، لو أن لي بكم قوة، أو على الأقل آوي إلى ركن شديد. والقراءة والمعنى الثاني وهو أظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، أن أو هنا بمعنى بل للإضراب، كما قال الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بمعنى بل أشد قسوة، وليس أو بالتخيير، لا، بل أشد قسوة. ولذلك قال بعدها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، فذكر فضل الحجارة على قلوبهم. فأو هنا بمعنى بل، ومنها قول الله تبارك وتعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. بل يزيدون، لأن الله مو غير متشكك في عددهم سبحانه وتعالى، مو غير متشكك الله تبارك وتعالى بعددهم، الله يعلم عددهم. فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. وكذلك هنا بل آوي إلى ركن، أي ثقتي بالله تبارك وتعالى. وإذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط، رحم الله لوطا، فإنه كان يأوي إلى ركن شديد، أي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله جل وعلا، كان يأوي إلى ركن شديد وهو إلى الله تبارك وتعالى. قالوا يا لوط إنا رسل ربك. الآن يعني تصوروا هذا بين لوط وقومه، هرعوا إليه، طرقوا الباب، حاولوا الدخول، ولوط يمنعهم، اتقوا الله، لا تخزون في ضيفي، أخرج ضيوفك، نريد كذا نريد كذا. والضيوف جالسين قاعدين ساكتين، هدوء تام، لا ارتبكوا ولا خافوا ولا حاولوا الهروب، ساكتين الضيوف. شيء غريب، شيء غريب، يعني هؤلاء يطلبون الفاحشة بهم، هم ولا حركوا ساكنا أبدا. لما رأى هؤلاء الضيوف المسألة وصلت إلى هذا الحد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، نحن لسنا بشرا، إنا رسل ربك، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، انتهى الأمر. طمنوه، خلاص تطمن، احنا جينا ندمر هؤلاء، لأن هؤلاء ما هم كفوا أنهم يعيشون على وجه الأرض. إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، انتهى الأمر، تطمين تام، لن يصلوا إليك، انتهى خلاص، لا تحاتي، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي بجزء من الليل. هو قوله فأسر بأهلك، الأسر ما يكون في الليل، احنا نقول أسري يعني أمشي ليلا، عند الصباح يحمد القوم السرى، السرى فلان ما يمشى ليلا، إذا قيدها بقطع من الليل، ما الحكمة؟ يقول أهل العلم قالوا حتى يبين أنه كان في آخر الليل وليس في أول الليل، كما قال الله تبارك وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني في آخر الليل. وإذا قال بقطع من الليل أي بجزء من الليل، أي جزء، الجزء الأخير من الليل، حتى لا يفهم أحد أنهم مجرد غابة الشمس هربوا، لا 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 لا، بقطع من الليل في آخر الليل في السحر. طيب هنا يقول أهل العلم لما صاروا يحاولون الدخول ولوط يمنعهم، عندها قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك، انتهى الأمر، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لا تحاتي. فخرج إليهم جبريل عليه السلام وبجناحه طمس أعينهم، طمس أعينهم كما قال الله تبارك وتعالى كذبت قوم لوط المرسلين إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيف فطمسنا أعينهم. خرج إليهم جبريل فطمس أعينهم بحركة من جناحه، ما قاموا يشوفون، فصاروا يتدافعون، أحد يضرب أحد، وهذا يدعم بالجدار يصدم بالجدار، وهذا يصدم هذا، ما يشوفون، خلاص انتهى الأمر. هذه رسالة أولى، فصاروا يصلون فرجعوا بعد هذه العقوبة السريعة هذه، قالوا نأتيك غدا، إذا عشت إلى غدا، إذا عشت إلى غدا، قال نأتيك غدا ما راح نتركك، ورجعوا إلى بيوتهم باللمس، ما يشوفون، طمس أعينهم جبريل عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى أي قال له جبريل فأسري بأهلك بقطع من الليل. أسري فيها قراءتان، فأسري وفسري بدون تحقيق الهمزة، همزة وصل، فسري أو فسري. ورسلنا قلناها في قصة إبراهيم، رسلنا ورسلنا بسكون السين وبضمها. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. ليش قال لا يلتفت؟ قال أهل العلم ثلاث أسباب. لا يلتفت عشان توصلون بسرعة، تخرجون بعيد، لأن بيجيهم العذاب حتى تبعدون أكثر، لأن الالتفات يبطئ الحركة، الالتفات يبطئ الحركة. المعنى الثاني لا يلتفت منكم أحد، أي لا تهتموا بأموالكم وكذا، اطلع لا تلتفت. الأمر الثالث لا يلتفت منكم أحد حتى لا تصيبكم الشفقة عليهم، لأن بندمرهم، سيدمرون، لا تلتفتوا حتى لا ترحموهم، لأن هؤلاء ما هم كفو، ليسوا بكفو أنهم يرحمون. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وفيها قراءة إلا امرأتك إلا امرأتك. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هذا على أساس استثناء، أو لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتكم بدل من أحد، أي لا يلتفت إلا امرأتك، خل تلتفت لأنها ليست أهلا لأن تنجو، يعني كانت تساعد هؤلاء على فعل قوم لوط والعياذ بالله، هذا فعلهم الشنيع. بل قالوا هي التي أخبرت الناس عن هؤلاء الضيوف، بنت خايفة عليهم مرت علمتهم، وقيل أنها أشعلت نارا كانت تقول لأن نهوه عن العالمين، قالت إذا جاء أحد سأشعل النار تأتون، خبيثة كما قال الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. كانت كافرة منافقة امرأة لوط عليه الصلاة والسلام، ولم تكن خيانة فراش، خيانة الفراش لا تقع للأنبياء لأن هذا فيه طعن في النبي نفسه في عرضه هو، ولكن خيانة الدين وليست خيانة، ما في نبي خان مرتب فراشه وترك الله على ذمته أبدا لا يمكن، وإنما خيانة الدين هنا، فخانتاهما خيانة الدين، فكانت تخبر الناس بهذا الأمر. يقول الله تبارك وتعالى إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابنا مع الخيل يا شجرة معهم على عقيدتهم وضلالهم، إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. قال أهل العلم إن الملائكة لما بشروا لوطا عليه السلام وقالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، قال إذن أهلكوهم الآن، بعد أن ضربهم بجناحي صاروا عمي، قال أهلكوهم الآن. فقال له جبريل إن موعدهم الصبح مو بيدنا، الأمر بيد الله، هو الذي يقدر، هو الذي يأمر سبحانه وتعالى، ليس بأيدينا، نحن مأمورون، الله قال لنا الصبح، إن موعدهم الصبح. ثم هونوا على قبل أليس الصبح بقريب، حتى تخرج أنت وتنجو مع بناتك وجايهم نايهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فعلا قريب. فعلا خرج لوط عليه الصلاة والسلام مع بناته ولم يلتفت منهم أحد إلا امرأته التفتت فكانت مع قومها عليها لعنة الله، قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، وهذا استفهام تقريري يقال له أليس الصبح، أي الصبح قريب، استفهام على سبيل التقرير، أي إن الصبح قريب أليس الصبح بقريب. يقول الله تبارك فلما جاء أمرنا، أي في الصباح الباكر، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، عاليها سافلها، وسافلها عالية، وهذه اللي تسمى المؤتفكات، المؤتفكات قوم لوط، اتفك يعني انقلب فوق تحت، احنا نقول واللي فوق صار تحت واللي تحت صار فوق، هذه المؤتفكات. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، هذه المؤتفكات التي قلبت ظهرا على بطن، أبدا من رأس إلى عقب قلبت تماما. قرى لوط عليه الصلاة والسلام، جعلنا عاليها سافلها، ثم ماذا بعد هذا؟ وأمطرنا عليها حجارة بعد هذا كله من سجيل منضود، حجارة محماة منضود أي معد، أو منضود بمعنى متتابع، أو منضود بمعنى بعضه فوق بعض، كله تصلح أن تكون منضود، وقد تكون هي كذلك معدة متتابعة بعضها فوق بعض من سجيل منضود. والسجيل قلنا هو الحجارة المحماة من طين، كما جاء في سورة الذاريات أنه جاء بحجارة من طين، أي طين نضد وأحمي حتى صار سجينا أو سجيلا، لبعض أهل يرى السجين والسجيل واحد. قال مسومة عند ربك، مسومة يعني كل واحد له حجارة تجي باسمه، كل واحد حجارة تجي باسمه، هذه لفلان هذه لفلان هذه لفلان، هذا ما نجا منهم أحد إلا لوط وبناته بس. وإذا يقول الله تبارك وتعالى فما وجدنا فيها غير بيت، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو بيت واحد، بيت لوط وزوجته وعياله، هذا بيت إسلام، لكنها منافقة فيطلق عليها اسم الإسلام لكن لا يطلق عليها اسم الإيمان. ولذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هي ما خرج معنا لأنها ليست من المؤمنين، وإن كان ظاهرها الإسلام تظهر الإسلام وتبطن النفاق والكفر، فأخرج الله المؤمنين وتركها مع قومها الكافرين. مسومة عند ربك أي هذه الحجارة، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين بعيد أي هذه العقوبة، وما هي من الظالمين ببعيد. والظالمون هنا إما أن يقال الظالمون هنا من يفعل مثل فعلهم، أو الظالمون هم كفار قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألتان نختم بهما إن شاء الله تعالى. الأولى، هل يصح أن نقول عن عمل قوم لوط إنه لواط؟ كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يكره هذه التسمية وينهى عنها، ويقول تركها الأصل تركها لا تسمى لواطا. لماذا؟ لأن الله ما سماها، الله سماها عمل قوم لوط، سماها الفاحشة ما سمى. والنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث يقول من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط، ولم يقل لواطا. فلماذا نسمي؟ والشرع ما جاء بهذه التسمية أبدا. ثم كذلك من حيث اللغة ما تصح، لأن اللواط الإصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقوم عليه ساعة رجل يلوط حوضه أي يصلح حوضه، لاط الشيء بمعنى أصلحه، ولوط اسم نبي معناها المصلح، فمن حيث اللغة غلط أن نسميه لواطا أصلا. يعني ولا واحد يقبل، يعني الآن لو قلت لفلان سؤال لك أنت مؤمن بالله مؤمن بالرسول، هل تقبل أن يقال لك محمدي؟ ها؟ محمدي تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم؟ زين أشوى ما بغيت أخرجك من الملة ترى. طيب فأتباع محمد ماذا يقال لهم؟ محمديون. أتباع عيسى؟ عيسويون. أتباع موسى؟ موسويون. أتباع إبراهيم؟ إبراهيميون. أنا إبراهيمي موسوي عيسوي محمدي، في واحد يقول أنا لوطي؟ هي صح لوطي يعني أتبع لوطا عليه الصلاة والسلام. فحتى يعني عرفا غلط، يعني لا عقلا ولا شرعا ولا لغة ما يصح أن يقال لواط. لكن على كل حال تسالم عليها أهل العلم، ترى يسمونها في كتب العلم كتب الفقه يسمونها لواط ويسمونها كذا. أنا ما أريد أن أنكر على العلماء وكذا، لكن أقول الأفضل أن تسمى عمل قوم لوط، هذا الأصل، لأن حتى المعنى غلط، معنى غلط. لاط يلوط أصلح. المسألة الثانية وهي ما حكم من يعمل هذا العمل شرعا؟ نقل الشيخ سام تيمية الإجماع على أن الذي يعمل عمل قوم لوط أنه يقتل. كل ما في الأمر أنه اختلفوا في طريقة القتل فقط. أبو بكر الصديق كان يرى أن يؤخذ إلى أعلى مكان في البلد ثم يرمى وترمى عليه الحجارة كما فعل بقوم لوط. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يقتل. ابن عباس قال يرجم كما يرجم الزناة. والفرق هنا بين هذا وبين الزنا أن الزنا في فرق بين البكر والثيب. البكر يجلد والثيب يرجم. عمل قوم لوط الثيب والبكر يرجمان يقتلان، ما في فرق بين البكر والثيب أبدا، لأن هذه سفالة وخلاف الفطرة تماما. يعني الزنا أهون من هذا العمل. ليش؟ لأن الرجل بفطرته يميل إلى المرأة، لكن ما في رجل بفطرته يميل إلى الرجل. ثم كذلك حتى لو زنى رجل بامرأة ثم تاب وتابت يصير يتزوجون؟ يصير رجل عمل قوم لوط مع رجل يروح يتزوجه بعدين إذا تابوا؟ ما يصير. إذا ما لها حل، بشعة من كل وجه. طبعا نتكلم عن الذي لم يتب، إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، فالله يتوب على الجميع من هذه الفاحشة المنكرة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفقون على أنه يقتل، لكن اختلفوا فقط في طريقة القتل فقط. أسأل الله تبارك وتعالى يبصرنا في ديننا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إيه؟ نعم نعم نعم، لما يقول له إن موعدهم الصبح عليه الصبح قريب، يعني قريب موعدهم، بس اطلع أنت يلا، هذه يمكن تأخذها من ولا يلتفت منكم أحد، إن عجلوا بالخروج. نعم حاط لزاق عليه ولا قاعد ينزف؟ لا ما يجوز، لأن الدماء نجسة، خاصة إذا كان نزيف مو جامد، هذا الدم نجس، فما يصير تصلي والدم على ثيابك أو على أو ينزل، قد يصيب المسجد بعد ينجسه. فلا لازم تحط عليه لزاق أو شاش أو شيء حيث أنه يمنع نزول الدم. ما حكم تحديد تاريخ معين للاحتفال بالقريعان كما هو المعتاد؟ ها تعدينا احنا الاحتفال بالقرقعان، يعني جائز 100% خلاص الحين المسألة تحديد التاريخ. والله على كل حال يعني ان قلنا يعني بعض اهل العلم حرمه وبعض اهل العلم اباحه، يعني من حرمه نظر الى قضيه انه السؤال اللي هو تاريخ معتاد يعتاد الناس صار عيدا، فلا اذا حدد التاريخ ما يجوز قطعا. اما الثانيه وهي قضية التحريم لأجله وهو سبب القرقيعان، طبعاً الرافضة يقولون أنه بسبب يعني يوم ميلاد الحسن بن علي، لكن هذا غير ثابت، مو معروف، ما عندهم شهادات ميلاد قبل عشان يعرفون حسن بن علي ولد في 15، ما كان تكتب شهادة ميلاد ولا حدد هذا اليوم أنه مولد الحسن بن علي رضي الله عنه. فالظاهر الله أعلم ما في شيء، لكن اللي حرام اللي يعني يكون معه من التبذير أو المعاصي اللي تحدث مع هذا. يقول أهلي يصرون على حضوري مع أبناء أختار بالقرقعان، أرى أن التورع أفضل. جزاك الله خير، ما يلزمك. كان علي أيام من رمضان ولم أقضي، وأتى رمضان الآن وأنا أرضع ولا أستطيع الصيام، كيف أقضي ما فاتني الأيام؟ بعد رمضان ما تسقط، تبقى الأيام في ذمتك ولو بعد رمضان. نعم. ليه ما في أسئلة؟ حكم شراء سيارة اسمها شيطان أو قطة الجحيم أو إبليس، ما أعرف هذا، تعرفه صالح؟ سيارة اسمها شيطان، شنو ماركتها؟ الصينية يعني ولا أول مرة سمع الاسم؟ سيارة اسمها شيطان، شو تعرفها؟ شارجر، شاجر، اسمه شيطان. عليك غير اسمها، غير اسمها، غير اسمها. أنا لاعب كرة قدم والدولة تعطيني تفرغا رسميا، هل يجوز أخذ التفرغ؟ يجوز دام تأخذ رسمي، يجوز. هل يجوز أن أخذ حقوق أخواتي البنات من الميراث كلها، ولكن عندما يحتاجون إلى شيء أعطيهم فقط ما يحتاجونه؟ يعطهم أنت الميراث كله، وأنت إذا احتجت شيء خذ منهم، ترضى؟ ما يجوز. شنو إذا احتاجوا شيء؟ مت أنت أورثوك عيالك وراح عليهم ميراثهم، ما يجوز. أعطي كل ذي حق حقه، لا يجوز. إذا قمت من النوم قبل صلاة الجمعة بوقت قصير هل يلزمني الاغتسال، وماذا علي لو ما اغتسلت؟ هذا وقع من عثمان رضي الله عنه لما دخل يوما إلى الجمعة متأخرا وعمر يخطب في زمن عمر، فقال له عمر لماذا تأخرت؟ يقول لعثمان لماذا تأخرت؟ قال والله ما إن سمعت الأذان توضأت وجيت. قال بعد وضوء ما اغتسلت؟ أيضا الوضوء لم تغتسل؟ فالمهم أن الاغتسال مختلف فيه، هل هو واجب أو سنة، على خلاف بين أهل العلم. لكن لا شك إذا كان تدرك الجمعة والاغتسال، لا تعال الجمعة، أدرك الجمعة. صديقي يعمل في بنك ربوي وعزمني على العشاء، هل ألبي دعوته؟ فيها تفصيل هذه. إذا كان إذا ما لبيت دعوته يتأثر، ممكن يطلع من الدوام، لا تلبي دعوته، تقول لا ما أكل معاك، أنت فلوسك حرام، أنا ما أكل عندك، هذا وتأثر في هذه، إيه لا تأكل عنده، حتى يكون هذا رادعا له، وهذا من باب هجران أهل البدع وأهل المعاصي. أما إذا كان لا تحس أنه يعني ما راح يردع هذا الأمر، لكن تناصحه، تأتيه وتناصحه وتستمر نصحته، هو حلال، لكن هو نوع من العلاج لا بأس إذا استعملته كعلاج. اشتريت شقة لا أسكن فيها ومر عليها عام، فهل فيها زكاة؟ لا، الشقة ما فيها زكاة إلا إذا كانت للبيع، شريتها عشان تبيعها. أما شريتها عشان تسكن فيها وعشان لأجل أن يسكن فيها أولادك أو كذا، هذه ملك خاص ما فيها زكاة. لكن إذا كانت للبيع شريتها حتى يرتفع سعرها وتبيعها مثلا، هذه صارت عروض تجارة ففيها الزكاة. حكم من ينظم جمعية أموال بيت مشتركين يقوم بأخذ رسوم نظير التنظيم، أي يعني إذا جماعة يجتمعون على جمع أموال، يعني كل واحد يأخذ جمعية، كل واحد يأخذها شهر مثلا، اللي ينظم يأخذ رسوم مقابل التنظيم، الظاهر الله العالم لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. بالنسبة للغسل من الجنابة، أنا أخذ بالقول أن المني يجب أن يخرج لكي يوجب الغسل، مع علمي بالقول في المذهب الحنبلي، لكن لم أعلم أن هناك حديث منسوخ إلا منذ أشهر قليلة، وبدأت أشك أي قول أتبع، ماذا علي الآن في هذا الشهر إذا إن المني قد تحرك من محله في نهار رمضان ولم يغتسل؟ والله الأظهر والله العام خروج المني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الماء من الماء، أي ماء الغسل من ماء المني، وهذا ليس كله منسوخا، وإنما المنسوخ هو أنه ليس فقط الماء من الماء، ممكن أيضا الماء اللي هو ماء الغسل من الجماع بدون الماء، بدون المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذا المنسوخ.
نعم.
في شهر واحد. لا ما هو الختمة لا تجب بشكل عام، ختمة كلها لا تجب، لكن يستحب للإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في كل شهر مرة، هذه السنة، الإنسان في كل شهر يختم القرآن في رمضان وغير رمضان. لكن لو مر شهر مثلا قريت فيه 25 جزء مثلا وخمس أجزاء قرأتها في الشهر الذي بعده وأكملت، ما في بأس إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.